كتاب الله كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله للأرواح
روح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير ما جمع عليه عباده الصالحين، وألا يفرقنا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين، وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وألا يحملنا في ذلك ولا في غيره ما لا طاقة لنا به. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم آمين. أيها الإخوة، سبحان الله، ما أقصر عمر الإنسان، مهما طال ستجد أن كل شخص يقول لك سبحان الله لا أدري كيف جرت الأيام هكذا، لا أدري كيف مضى العمر، لا أدري فيما مضى كل هذا الوقت. عمر الإنسان مهما طال فإنه يشعر بقصره، وهو عمر مهما طال ثلثه ذاهب في النوم، وثلثه ذاهب في الحوائج الضرورية التي لا يحيا الإنسان يوميا بدونها، ولا يبقى من حياة الإنسان إلا وقت قليل. ومع ذلك ما أكثر ما يزحم الإنسان من الشواغل، ما أكثر ما ينهمر على الإنسان من الملهيات، ولو أنه نجا منها لذكره ابنه وهو يشده ويقول له يا أبي لقد طلبت منك كذا فأين هو، ولذكرته به زوجته وهي تقول له يعني نشتاق إلى كذا، ولذكره به رئيسه في العمل عندما يقول له لو أنك فعلت كذا لأخذت كذا وكذا. يعني ملهيات لو لم تكن من داخل الإنسان لأحاط به المحيطون به واجتمعوا عليه وذكروه بها. ولذلك فإن هذا البشر، هذا الإنسان الذي هو أنا، الذي هو أنت، الذي هو كل البشر، والله يا إخواني لو يعني نتدبر هذا الإنسان ما لم يقمع، ما لم يقمع نزوعه الدائم إلى الشواغل والملهيات، ما لم يقمع ويفطم النفس أن تقف عن التعلق بكل شاردة وواردة، ما لم يفعل هذا فإن النفس لن تنتهي أبدا عن أن تنتقل بين شهوة وشهوة وغريزة وغريزة وتطلع وتطلع. والنفس في تطورها دائما إذا ما أحرزت شيئا تبحث عن شيء آخر. تجد أن إنسانا يبحث مثلا عن حاجاته الضرورية، يريد أن يأكل، يريد أن يتزوج، يريد أن، فإذا تحقق له ذلك تطلع أن يغير مسكنه القديم، وتغير تطلع أن يغير مواصلته التي تعود عليها، وإذا ما غيرها وزاد المال تطلع إلى ثالثة، فإذا ما أشبع بالمال تماما تطلع إلى الجاه، وإذا ما أشبع بالجاه تطلع إلى الشهوات وإلى النساء وإذا ما أشبع بهذا تطلع إلى اللعب، ثم صار يبحث عما يخدره، ثم أصابه الاكتئاب فبحث عما، ثم آل إلى ضعف فأصبح يبحث عما يقويه ويعيد نشاطه. إنسان لا يكف لا يكف لا ينتهي، ما لم يقمع الإنسان قمعا، هذا النزوع الدائم الدائب إلى تطوير الشهوات شهوة بعد شهوة لا فائدة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، حفن التراب تأخذها فتذرها في وجهه فيدخل التراب في عينه تمتلئ وتغلق. لو كان له واد كوادي النيل، لو كان له واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له ثان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لهذا ما أكرم ما قاله الشاعر: وإن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، عندما قال: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع. تسمع عن طفل يبلغ 6 سنين وهو لا يزال يرضع، ايه ده ده ده, ده معقول؟ دي مصيبة، لكن هذا موجود. والنفس كالطفل إن تفطمه إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم إذا قمعته. الإنسان الذي لا يصبر عن سيجارة، ولا يصبر عن أصحابه، ولا يصبر عن لقمة يشم رائحة شوائها وهو في الطريق، ولا يصبر عن عندما يرى زميله وقد تدرج في العمل وأصبح أفضل منه فيبيت يغلي طوال الليل، هذا العبد لا يمكن أن يشبعه شيء، إن نفسه كالنار تحرق ما يلقى فيها. أعطه ما تعطيه سيحرقه ويتطلع إلى غيره. وكم رأيت أطفالا يظل الطفل منهم يبكي ويلح أن يصل إلى المكان الفلاني أو أن يحصل على اللعبة الفلانية، وبمجرد أن يحصل عليها يلقيها ويكسرها، وبمجرد أن يصل إلى المكان الذي طلبه يقول: هيا أريد أن أنصرف. لماذا؟ لأنه لا يتذوق نعمة تحقق أمله، هو ما عندوش البراح النفسي أنه يشعر: الله لقد وصلت إلى هنا، الله لقد شربت كذا الذي كنت أشتاق إليه، هو يريد فقط. فالنفس تكون كالنار، مهما ألقي فيها من المشبعات أحرقته. ولذلك كان نبي الله رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من بطن لا تشبع. يعني ايه لا تشبع؟ بطن نهمة، ومن قلب لا يخشع، ومن كذا ومن كذا. انما العبرة ان الشيء الذي لا يصل الى نهاية اطلاقا. لذلك الاعمار محدودة والاعمار تجري، والعمر سيف مفرمة تفرم ان لم ندرك. أقول هذا لشاب عمره 20 سنة، أقول له: لا تتخيل أنك إذا وصلت بعد 30 سنة أو 40 سنة ستكون قد مللت العمر، وتقول: يا ده فات 30-40 سنة كتير. لا، ستظل أنت على ما أنت عليه الآن، الطامح الراغب المتعلق المتشوق الذي يحترق تلهفا. شوفوا الحديث ماذا يقول: يقول يشيب ابن آدم وتشب من الشباب من الفتوة، يشيب من الضعف وتشب من الفتوة، يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان. ايه الخصلتان دول؟
طول الحرص أو شدة الحرص وطول الأمل. الحرص تجده عجوزا في الثمانين في التسعين ولا يزال يحرص، سبحان ربي. لا تنقطع آمال العبد إلا بالإيمان بالله. إذا آمن بالله أودع كل تعلقه عند الله رب العالمين، أودع كل آماله في الله رب العالمين. إنه لا يرى ما حوله آمالا ولا يرى ما حوله حوائج، إنه يرى الله. إذا نظر في عين الرئيس والكبير والغني والملك والزعيم لا يرى فيه نهمة، لا يرى في رضاه رغبة، لا يرى نفسه راغبا أبدا. لا، هو لا يجد ذلك ليقاومه. إنه عبد حل الإيمان في قلبه محل هذه العوارض، فأصبح واثقا بالله مطمئنا به. العبد إذا آمن بالله، وأصل يؤمن بالله، طب إذا آمن بالله يؤمن إزاي يا مولانا؟ يؤمن إزاي؟ يعني إيه إذا آمن بالله؟ يؤمن بالله هذه تأتي إذا أحسن معايشة القرآن، إذا أحسن قراءة الآية والاندهاش لها والتفكر فيها، وإذا غاب عنه معنى من معانيها أسرع إلى كتاب التفسير وفتح، وأسرع إلى حلقة العلم وجلس وسمع وتدبر وتعجب وتفكر. أفلا يتدبرون؟ تفسير القرآن غير تدبره، وتدبر القرآن غير تفهمه، والعمل به غير تدبره. يعني هي عبادات متنوعة. من أحسن معايشة القرآن سيعايش الموت، وسيعاين الآخرة، وسيعاين النماذج المتمثلة في الرسل والصحابة ومن جاء بعدهم مهتديا بهديهم، سيعيش حياة مختلفة، فيمتلئ قلبه إيمانا. حينئذ تنقمع الشهوات المتسلطة. أسأل الله ألا يجعل الموعظة تمر بجوار الأذن، وحتى إذا طرقت الأذن لا تصل إلى أن تدوس على القلب وتبصم فيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا لنشعر، لنحس، لنستفيق، لندرك. فإن الموت يأتي بالعرض بينما آمال الحياة تمشي بالطول، فيأتي الموت فيقطعها، ولا يقطع آمال الآدمي في المعيشة إلا سيف الموت يأتيه، أو إيمان يعمر قلبه قبلها فيقول اللهم لك الحمد على الرضا عنك، ارض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يرزقنا قلوبا لنشعر ولنحس ولنستفيق، ولكي لا تكون ملابسنا وسياراتنا ومحمولاتنا وأهلنا وأولادنا وأشغالنا وأناقتنا وإبهارنا لغيرنا، ألا تكون أمراض القلب وملوثاته، وأن نكون أهل بر وتقى وهدى وعفاف وغنى. هذا هو الرصيد وهذا هو الزاد. اللهم آمين. برحمتك لا بقدرة قلوبنا، برحمتك أنت أرحم الراحمين، برحمتك يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أيها الأحبة، في الأسبوع الماضي استعرضنا معا خطاب الرئيس الأمريكي الذي وجهه إلى العالم الإسلامي، وقلنا ما قلنا، ولا أريد أن أعرض لما قلناه حتى لا أستهلك وقتا في شيء من الإشارة ولا من التلخيص. وفي ذات الوقت لا أريد أن أستهلك لقاء اليوم في أن أتكلم مرة أخرى في هذا الموضوع، أو أن أكمله، برغم أنه كانت هناك، لو كان واسعنا الوقت في الأسبوع الماضي كان هناك ما يقال، ولكن لا أريد أن أخصص أوقاتا ومرات أكثر يعني عن فكرة كهذه، ويكفيه ما قلناه. إنما فقط أريد في بداية هذا اللقاء أن آخذ منه وقتا في الإشارة إلى قسم مهم جدا من تفكيرنا بعد الذي قلته في الأسبوع الماضي، لا بد أن نقف عنده وقفة المتأمل المتدبر اليقظ الفاطن المنتبه. هذا القسم هو الذي ورد في كلام الرجل من تدليس على مفاهيم ديننا نحن، يعني هذه المفاهيم مفاهيم الإسلام مفاهيمنا نحن، مفاهيم ديننا، أما أن تساق لنا بصورة ينخدع بها الناس، فمثلا أقول للناس إن الإسلام دين الحوار مع الحضارات ودين التسامح مع الأديان، والأديان لفظ صحيح، الدين عند الله الإسلام، ولكن عند الناس هناك أديان كثيرة، ولذلك يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسمى ما هو غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أما الدين عند الله فهو دين واحد لا أديان. فأديان الناس أو دياناتهم للفارق الذي ربما ذكرته من قبل أيضا، هذا الكلام يعني أحيانا الإنسان لما يقول لي تكل الإسلام دين السماحة كم كان سمحا مع أهل الديانات الأخرى، لكن لا تزيف لي المفاهيم. سأذكر لكم بسرعة نقطتين أو ثلاثة. فمثلا قال الرجل، قال في حديثه ملمحا وهو يستحث، بيتكلم عن مسألة فلسطين ويستحث مشاعر المسلمين، يقول إننا نريد القدس لأهل كل الديانات، كما تذكرنا أو توحي لنا قصة الإسراء التي صلى فيها موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جميعا صلاة واحدة في المسجد الأقصى. الله أكبر، تصفيق حاد متواصل. ولكنه لم يقل لنا، هو قال هذا، ولكنه لم يقل لنا إن قصة الإسراء لم يصلي فيها موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يصلوا معا، بل صلوا والنبي إمام وموسى وعيسى مأمومان. وأنتم تعرفون أن من سنة ديننا، هو لم يقل هذا طبعا، لأنه بهذا لو أنه ذكر بقية قصة الإسراء ولم يقطعها ولم يبترها لعلمنا أن ما قاله ليستدل به على أن المسألة كلهم حلوين مع بعض وخلاص هي في الحقيقة دلالة على إمامة الإسلام لهذه الأرض، لأن موسى هو نبي لبني إسرائيل وعيسى هو نبي لبني إسرائيل، فأراد الله أن يكون أنبياء بني إسرائيل ومنهم موسى وعيسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى ويونس وهارون وأنبياء بني إسرائيل أن يصلوا في محل في الشام في القدس في فلسطين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنتم تعلمون أن في ديننا عزمة وسنة وثابتة من ثوابت ديننا أنه لا يؤم الرجل في رحله، لا يؤم الرجل في سلطانه، لا يؤم الرجل في بيته، لا يؤم الرجل في مكان هو صاحب السيادة فيه. أنا لما أروح بيت ما أقدرش أصلي إمام بصاحب البيت حتى لو كنت أعلم وأقرأ وأفضل، إنما لا أستطيع أن أصلي به إماما ما دامت فيه شروط الإمامة العادية جدا إلا بإذنه، يقول لي صلي بينا، إنما بدون إذني ما أقدرش أقول له أنت هتصلي بيا ولا إيه. إذن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما بأنبياء بني إسرائيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لا ندخل جنة إلا بالإيمان بهم، ولا نرى نشم ريح الجنة إذا فرقنا بين واحد منهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكتمل عقيدتنا إلا بالإيمان بهم، وهؤلاء صلوا مأمومين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء. ليكون واضحا أن الإمامة هنا هي للعقيدة التي جاءت. هذا كلام لم يقله، وإنما أراد أن يستميل الطلاب والشباب السامعين الذين يوجه لهم القول بقصة يزيف بها مفاهيم ديننا. الأمر الثاني الذي قاله، وهو وكما أقول يداعب الأعصاب والخواطر، عندما قال نريد أن يعيش كل أبناء إبراهيم عليه السلام على هذه الأرض. من أبناء إبراهيم دول؟ قال أنتوا يا عرب أبناء إسماعيل، ودول أبناء يعقوب، وإسماعيل ويعقوب وإسحاق دول أولاد إبراهيم، كل أولاد إبراهيم عيلة واحدة كده وإخواته، حاجة جميلة. ديننا يا إخواني لا يعرف أن العائلية والنسب وشجرة العيلة هي المستند، بدليل أن أعمام النبي سلبت منهم الولاية على المسجد الحرام نفسه. قال تعالى عن المشركين من قريش، من بني عبد مناف، من بني عبد المطلب، من بني هاشم، من القرشيين الحسيبين النسيبين، قال تعالى عنهم مدام أصروا على كفرهم، لأن منهم من أسلم طبعا، إنما من كان كافرا، قال وما كانوا أولياءه، يعني أولياء المسجد الحرام، إن أولياؤه إلا المتقون. فقال إن الولاية على المسجد الحرام ليست ولاية عائلة، وإنما ولاية عقيدة، ولاية تقوى. التقي، الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. فالإسلام لا ينظر إلى العائلية، بينما بنو إسرائيل تراثهم عقيدتهم تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لذلك ليست عندهم دعوة، لأنهم يرون أن الدعوة، يعني أنت متصور أن أنا أهود الناس، إن الناس كلاب لا يستأهلون أن يصيروا يهودا، هم عبيد لنا وخدم عندنا. لذلك هم يرون العائلية هي محور، هي معقد دعوتهم ورسالتهم، إنه من بني إسرائيل ولا مش من بني إسرائيل، من العيلة ولا من خارج العيلة. لو ذهبت إليهم وقلت له اليهودية دين عظيم أريد أن أتهود، يقول لك امشي اطلع بره، أنت مش يهودية لعبة، هو حاجة مطروحة لكل أحد. لذلك عندما يتكلم أوباما عن المنطق العائلي، هو في الحقيقة يشد العرب والمسلمين من مبدئهم الذي يقوم على العقيدة إلى أرض اليهود، إلى مبدأ اليهود اللي هو قائم على العيلة، ونتكلم بقى في حدود العيلة بني إسماعيل وبني إسرائيل. وفي الحالة دي قل لي بنو إسماعيل لهم الجزيرة العربية لما كانوا في مكة، ياخدوا الجزيرة اللي كان إسماعيل ولد فيها، وإحنا ناخد الشام اللي كان فيها أنبياءنا، ونخلص على كده وكل سنة وانتم طيبين. هو يشدنا بهذا المنطق. ولذلك أنا لاحظت في بداية خطابه، وطبعا أول ما قال السلام عليكم، الناس تلاقك زي ما يكون مسّتهم الكهرباء، إيه بيقول السلام عليكم باللغة العربية، إنما هو أنتم مش واخدين بالكم، هو لم يقل السلام عليكم، ده هو قال عبارة. أنا الحقيقة يا جماعة للمرة الخمسين بقول لكم أنا معجب جدا بالناس دول، معجب بيهم أشد الإعجاب، بس الإعجاب هنا إعجاب باللغة العربية الفصحى، اللي هو يعني اللي مش هقول لكم معناها الوقتي، إنما فعلا معجب بيهم، لأنهم ما بيقولوش حاجة من فراغ. هو بيقول لك أنا جئت محملا بتمنيات الشعب الأمريكي وبتحيات المسلمين في أمريكا اللي بيقولوا لكم السلام عليكم. هو بيقولها حكاية، هو لم يقل أن السلام عليكم كلمة تصدر من أمريكا للعالم الإسلامي، ده هو قالها وارجعوا واعملوا معروف لنص الخطاب. ولا أدري كيف يسمع الناس ولا كيف يفهمون، وكبار المحللين، الرجل يفرق بدقة حتى في نوعية التحية التي يحملها، يقول أنا أحمل من شعب أمريكا شيء ومن مسلميها بيقول لكم سلام عليكم. إنما ولذلك هذه الدقة في عباراته لا تأتي اعتباطا، دول بيقعدوا يذكروا. أنتم تعرفون أنهم يعني يجرون دراسات حول الكلمة اللفظة التي سيستعملها الرئيس الأمريكي في أو الوزير أو شيء في خطابه، يقول له استعمل لفظة كذا ولا تستعمل لفظة كذا، ولكي يختاروا اللفظة تلاقي أبحاث، وهذا الكلام منشور في كتب، يعني لو كنتم بتقرأوا حتى بعض المترجمات أو الكتب في لغاتها الأصلية يقول لك أنه أحيانا يذهب، مش أحيانا بل دائما يذهب نص الخطاب المقترح إلى لجنة من علماء النفس، لجنة أطباء نفسيين، ولجنة من علماء الاجتماع، ولجنة سياسة، ولجنة اقتصاد، ولجنة داخل، ولجنة خارج، علشان كل فريق يعطي ملاحظات يقول بلاش اللفظ ده. ولذلك هم دقيقون في هذا. لذلك هو عندما يقول نريد أن يعيش كل أبناء إبراهيم، إنما يقول ألغوا المبدأ الذي يقول به المسلمون، وهو مبدأ العقدية، العقائدية يعني، وضعوا المبدأ الذي يقوله اليهود وهو مبدأ العائلية وعيشوا بناء على ذلك. بنقول له لا يا أستاذ، كلامك نفهم ما فيه من أعماق، لأنه قاله في منظومة من ثلاثة عناصر، كل عنصر يضرب بالترتيب بندا من بنود عقيدتنا في شأن فلسطين. ولذلك أيضا هو عندما تكلم عن الشتات، عن الشتات اليهودي، قال كلاما عجيبا، يعني أوشك أنه يخلينا نبكي ونقول يا عيني يا فلسطين يا يهود، طب خدوا مصر والله كمان اعملوا معروف، ده انتوا تعذبتوا كتير قوي، وخدوا سوريا والأردن وشوية من لبنان، ده انتوا ايه، ده تعبتوا قوي. ظل يبكينا على اليهود. وسبحان الله يا إخواني، استخدم هذا الرجل لفظة، يا سلام، أتمنى الناس يقروا حلو، يقروا مظبوط. عندما تكلم هو قال ايه؟ قال اليهود تعبوا والفلسطينيون تعبوا، ولكن اليهود لما استخدم بقى اليهود تعبوا وتشتتوا، استخدم كلمة وطن، قال ايه؟ قال طموح الوطن لليهود، استعادة، يستردوا وطن كان لهم. انما لما تكلم عن الفلسطينيين ووطنهم ماذا قال؟ قال تحقيق وطن. يا سلام، اقروا بقى الخطاب لو سمحتوا، واذا طلعت غلطان لو سمحتوا، يعني انا عايز الشاشة تتملي SMS يقولوا لي انت مخرف. انما ان وجدتم ان نص الخطاب يقول عندما يتكلم عن وطن الفلسطينيين يقول تحقيق، يعني شيء جديد، حاجة بننشئ لكم وطن، مش ناس بيستعيدوا حقا هو لهم. اما اليهود يقول عنهم انهم شتتوا، والطموح الطبيعي ان يرجعوا الى ارضهم، طموح الوطن. يا سلام، حتى في اللفظة، واحنا طبعا قاعدين مش واخدين بالنا، انما هو يذكر ذلك بموازين، الرجل قاعد ذاكر مظبوط، ما قالش. ولذلك اليهود ما ياخدوش عليه انطباع زي ده، انما احنا كله سقف برافو يا اوباما. يعني انت مع انه عندما تكلم عن واجب عاجل وواجب آجل كان صريحا، جميل جدا، راجل بيتكلم في منتهى الجمال، وانا بقولك معجب بيه جدا. قال ان علينا ان نتحلى بكل الصبر اللازم لمسألة الكلام عن دولة فلسطينية، يعني هناخد وقت طويل، والا يوقفنا الاحباط في ذلك عن فورية ممارسة السلام، اللي هو التطبيع والتجارة بقى والزيارات والدنيا تتفتح في كل البلاد العربية والإسلامية لليهود. يا سلام، رجل دقيق يقول هذا عاجل فوري الآن. ولذلك أديكوا سامعين دلوقتي كله بيتكلم مشروعات، افتح افتح اعملوا سووا ونبدأ من دلوقتي وخلاص. مبادرة السلام العربية اللي قال عليها دي مش كفاية، أوباما قال في خطابه قال مش كفاية، انقلوا على اللي بعده، فعلا قالوا لا خلاص احنا هنتجاوز ونبتدي نشتغل. كلام تعليمات. وكم لاحظت في خطاب هذا الرجل كلمة وعدتهم، حطيت عليهم دوائر حمراء بينما وردت كلمة عليكم في فقرة واحدة من ثلاث سطور اللي بيقصد بها الإسلاميين في الدواخل، ذكر عليكم في ثلاث سطور خمس مرات، عليكم كذا وعليكم كذا وعليكم كذا وعليكم كذا، وبعدين في موضع آخر يقول وعلى الفلسطينيين كذا وعلى الإيرانيين كذا وعلى بلادكم أن تفعل كذا على يعني راجل واضح. لذلك أنا يعني وأنا فقط أقول هذا الكلام كنت في يعني في مسألة الشتات أنا والله بستغرب. هو كانوا في الشتات ما كان لهمش دولة؟ هو مش كان في واحد اسمه يهودي فرنساوي كان في دولة اسمها فرنسا وكان له جنسية فرنسية وعنده رئيس فرنسي ووطنه فرنسا وفي واحد إيطالي وواحد هم كانوا فين شتات إيه؟ دول كانت لهم جنسيات هذا كان من روسيا هذا كان من بولندا هذا كان من هولندا هذا كان من أمريكا وفي ناس لا يزالون موجودين حتى الآن يهود أمريكا يهود فرنسا يهود إنجلترا يهود ألمانيا يعني لم يكونوا بدون دولة ولا في شتات إنما كانت لهم جنسياتهم ووطنيتهم ومواطنيتهم وعزتهم فكيف يقال إنهم في الشتات؟ ثم لو كانوا في الشتات وقرروا أن يكون لهم دولة لم يذكر لنا لماذا أرضنا بالذات في وجهة نظرك اختاروها لتكون هي الدولة. افرض هم مشتتين وغلبانين وتعبانين ما تقول لنا شمعنا اخترنا أرضكم وإلا لجاء البوذيون وأنا شخصيا أنا بوذي واحد بوذي أي يقول أنا عجباني لوس أنجلوس وطن قومي للبوذيين ويطلع ناس تانيين يقولوا كذا وكذا. إذن ليس هناك هو يعني مثلا الجماعة بتوع وهكذا يعني بدون تفاصيل. إذن أيها الإخوة كانت كلاما لذلك أرجو أن أقف أمام الفكرة التي أختم بها يعني تعليقي. أنا طبعا لم أوفي الخطاب كله وإنما يكفي ما قلنا اللي هي مسألة حوار الأديان. إيه رأي الإسلام؟ إيه حكم الإسلام؟ إيه تصور الإسلام؟ ايه منهج الاسلام في مسألة حوار الاديان؟ بسيطة جدا. المنهج يقوم على كلمة واحدة، حددوا لنا الهدف من حوار الاديان فقط، هو ده كل المطلوب. خلاص كده خلصت كلام. والله اذا كان الهدف من حوار الاديان هو ألا يتظالم، يعني قضية اجتماعية او قضية سياسية او قضية اقتصادية قضية يعني قضية معيشة وحياة، يا سلام حوار الأديان أولوية. ليه؟ الله، أنت عندك واحد يهودي في بلدك بيتظلم ولا يعطى رخصة التجارة، لا مقبلش ما دام يعيش في بلدي. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، كونوا بررة بهم، بر زي بر الوالدين كده، برر بأن تبروهم وتقسطوا العدل وتقسطوا إليهم. فلما تيجي تقول لي عايزين نتحاور لماذا تعامل أهل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيره بمعاملة لا تليق بهم أو لا تعطيهم كامل حقوقهم، أقول لك ده أنا لازم أتحاور معاك، تعال قول لي مين للظالم بسرعة، قول اعمل معروف قبل صلاة العصر ما تدن حتى، لأن الحديث يقول من آذى ذميا أو انتقصه شيئا من حقه كنت، النبي يقول صلى الله عليه وسلم كنت خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. فأنا ما أقدرش، أنت ممكن تتنازل عن مظلمتك يا يهودي، ممكن تتنازل يا نصراني عن مظلمتك، لكن أنا مش ممكن أسيبها قائمة لأني خايف من خصومة النبي لي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحوار علشان قضية ثقافية ولا مظلمة ولا سياسة ولا اجتماع ولا اقتصاد ماشي، وإذا كان الحوار من أجل تبين الحق في العقيدة برضو لا بأس. تعال احنا حوارنا، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا نتفق على شيء مشترك إنه لا نعبد إلا الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من أندادا من دون الله وأربابا من دون الله، وناخذ الكلام بهذه الصورة، وإنه لنريحكم نقول لكم يمكن أنتم صح وإحنا غلط. هذا الكلام نحن نوقن أننا على صواب وأنهم على باطل، لكننا نقوله في بداية الحوار بشرط أن يكون الحوار من أجل الدعوة، الدعوة وبيان الحق والعقيدة وإقامة الحجة حتى فيقول الله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. حد مننا في ضلال وحد في هدى، تعالوا نرى مع بعض ونتكلم. فالحوار يقوم على هذا الأساس. إنما أن يكون الحوار على أساس أنتوا تفضلوا مسلمين وإحنا نفضل يهود ولا نصارى، ولكن تنازلوا عن ثوابتكم وتنازلوا عن الشريعة وادخلوا في العولمة وذوبوا في المجتمعات، لأن هذا الحوار هو يستخدم وسيلة لما أشار إليه الله، لما أشار إليه الله عز وجل في قوله ودوا لو تدهن فيدهنون، الميل كده والتميع. فيقال يعني المرأة وبلاش الشيء الفلاني، حقوق وبلاش تعدد الزوجات والحضانة للراجل ولا للمرأة، وحق الشذوذ الجنسي، ومسألة العقوبات الموردة في الشريعة الإسلامية، وموضوع يعني إذن هم يقولون كونوا مسلمين وسنظل يهودا، كونوا مسلمين وسنظل نصارى، ولكن تنازلوا عن الثوابت. وهذا ولذلك أنا قلت من قبل مرارا إنه في فرق بين يعني بين قوم يمكنون من دينهم وقوم يشترط عليهم أن يتركوا دينهم. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة من كلامي عن الخطاب، لأنه كلام يعني الحقيقة يكفي هذا جدا. الأمر الثاني الذي أريد أن أشير إليه بسرعة أيضا مسألة الصومال. أنا الحقيقة معجب جدا جزاكم الله خيرا بوعي الإخوة المتلقين الذين يستمعون، معجب بهم جزاهم الله خيرا، لأنهم لا يتركونني أقول شيئا ويسمعونه هكذا، بل يتدارسون وقد يرسلون إلي، وهذه رسائل غالية، لأنها تقول إن من يسمع يسمع عن بصيرة، ليس جمهور الذي يطرب بهذا الكلام. بعض الناس ظنوا أنني أشبه مثلا القتال في الصومال بقتال الصحابة مثلا مع بعضهم، وهذا لم يحدث أبدا. أنا قلت إن كمبدأ إن الاقتتال بين المسلمين كقتال الفريقين في الفتنة الكبرى هو قتال بين المسلمين نشأ. لذلك قلت إن منهج المسلم في محاولة رأب الصدع أن ينظر إلى الفريقين على أنهما فريقان من المؤمنين من المسلمين ويحاول يصلح. إنما هل أنا مثلا أقول والله إن الشيخ شريف مثلا هو كعلي والخارجين عليه كمعاوية أو العكس؟ لا، يعني ليس التشابه بهذه الصورة، إنما فقط نتكلم عن المبدأ. ثم الأمر الثاني، على فكرة أسهل حاجة أن أكون أنا دقيقا في بيان الخطأ والصواب، أسهل حاجة أن أحاكم وأن أصدر أحكاما وأقول إن اللجوء إلى إثيوبيا والاستعانة بالكفار وكذا الخطأ والصواب. ولكن من الحيلة الشرعية الطيبة أن يقفز الإنسان، أن يعبر، أن يتجاوز مسألة أن يجلس بالعصا وأن يجلس بالتخطئة والتصويب، يقول ده صح وده غلط، أن يتجاوز ذلك إلى القول يا جماعة إحنا يعني جميعا على أخوة الإسلام، فتعالوا. ليه؟ لأن في فرق بين أني أكون مختلف مع واحد يرفض الإسلام يقول لي إسلام إيه وأحكام إسلام إيه، وبين واحد تراثه من سنة واحدة ولا سنتين ولا أقل ولا أكثر أنه يطالب بالشريعة ويطالب بالإسلام ولا يزال يقول حتى الآن إنه مسلم. فأنا من الذكاء إني بدل ما أقول له لا لم تصر مسلما صرت خائنا، أقوم أقول له يا أخي ده أنت مسلم فافعل كذا. فإن أبى فقد افتضح رأيه. لذلك قلت إن دخول العلماء. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال عن إنه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. ما قالش حكموا على الطائفة الباغية من الأول، إنما الأول قال أصلحوا، فإن فشل الإصلاح يقولوا بقى احكموا بالبغي، قالوا لا هذه هي الباغية وهذه هي المصيبة وقاتلوا التي تبغي، يعني كمان فقاتلوا التي تبغي، يعني يكونوا إيجابيين.
لكن في الاول انا ما اروحش اقاتل وما اطلعش بيان اقول فلان بيلجأ الى كذا الا اذا كان قد غادر الاسلام واحكام الاسلام. احنا لما بنيجي نتكلم في فلسطين بنكون شداد جدا ليه على السلطة الفلسطينية ويعني لا نقبل لانهم غادروا مسألة يعني هم اصلا لا يقولون نريد الاسلام شرعا يعني حتى الكلمة ما بيجروهاش على مش مستعدين لها فلا نستطيع الا ان ندمغهم بما دمغوا به انفسهم صراحة وليس توقعا منا. انما عندما نجد طائفتين كل منهما تقول انا اريد الاسلام بعضهم قد يكون كاذبا وبعضهم قد يكون قد بدأ في الخيانة وبعضهم قد يكون قد بدأ يمالئ اعداء الله ولكن في نفس الوقت قد يكون ليس كذلك وانما يبحث مثلا عن الله. انا لا اعلم انا ليست عندي معلومات الا من الاعلام ولذلك قلت ماذا قلت انا لم اقل ساعتها ان الاثنين فريقين متساويين وانما قلت اللجوء الى العلماء هو الحل ان يأتي العلماء فورا وان يدخلوا بين الفريقين ليسمعوا من هذا ومن ذاك ثم ليصدروا بيانا في خلال ايام قليلة لانه في دماء تراق في مسلمين بيقتلوا وهؤلاء يقولون نطلب شرع الله وهؤلاء يقولون نطلب شرع الله كيف نجعل الفريقين كلاهما يزعم ولو كذبا بدون أن نمحص الصادق من الكاذب. لهذا الإخوة الذين أرسلوا إلي جزاهم الله عني خيرا لما يعني أنا وأنا أقرأ قلت اللهم لك الحمد على هذا الوعي الذين أرسلوا إلي أقول لهم إياكم أن تحفظوا عني أنني كنت أقول أنني أسوي بين مخطئ ومصيب وإنما احفظوا أني قلت من الحيلة الشرعية التي ذكرتها الآية ألا نقول بهذا إلا بعد محاولة الإصلاح وتبين من المصمم على مجاوزة الشرع ومن الذي يريد أن يسارع في أعداء الله ومن الذي عنده معاذير. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه من المؤمنين ما رأيكم أن نعطي ثلث المحصول الزراعي للمدينة المنورة أن نعطيه لغطفان المشركة حتى تتركنا وتنصرف. كان واحد يقول الله يريد أن يتعامل مع مشركي غطفان يدلهم تلت الثروة الزراعية للبلد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب السياسة الشرعية والمصلحة المرسلة والمصلحة الشرعية أيضا التي للمسلمين ليبين جواز ذلك. فرفضه المسلمون لما عرفوا أنه ليس بوحي قالوا لا يمكن نعمل كده فقبل رفضهم ولم يعطهم ثلث ثمار المدينة للكافرين وحاربهم. فلا بد أن يدخل أهل أولو النهى والعلم والثقة لكي متجاوزين الحكم مين غلطان ومين خطأ ومين صح حتى يحاولوا الإصلاح. فإن فشلوا في الإصلاح أصدروا بيانا الفئة الباغية يجب أن نتكتل كلنا عليها. وهذا هو الذي أرى. إنما لا يمكن أيها الإخوة أن أترخص أبدا تجاه عميل إطلاقا ولا ألا أخفض الصوت في دمغه بذلك وإنما لكل شيء توقيت. أنا لو كنت تقيا وارعا لا أستطيع أن أصلي العصر قبل أن يؤذن العصر وأقول والله أنا بأسرع بصلاة العصر. كل شيء له توقيت. فتوقيت الإسلام يا أصحاب الرسائل التي كلمتني عن الصومال توقيته هو ما بعد الإصلاح فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إنما لا يمكن أن أسوي بين من ثبت حين يثبت أنه في الحقيقة خائن وبين غيره. أيها الإخوة الموضوع المهم جدا الذي الحقيقة كنت أحب أن أعطيه كل الوقت الليلة سيبوا بقى اللي فات ده كله سيبكوا بقى من الكلام ده خلينا فيما يفعله كل أخ صادق وأخت صادقة منا إذا صدقنا الله عز وجل. السؤال هنعمل إيه الصيف ده؟ ده سؤال مهم جدا. مشروعنا ايه لهذا الصيف؟ مشروعنا احنا ناويين نعمل ايه في الصيف ده؟ الصيف ده شهرين او ثلاثة، الطلبة في اجازات وغيره وغيره وغيره، واحنا ضايعين، الاباء مش فاضيين والامهات مش رايقين، والاباء والامهات لو فاضيين ما وعندهم رغبة في اصلاح ابنائهم ما عندهمش مهارة، لم يعلمهم احد كيف نربي ابنائنا. الولد بيفلت، بحفظه القرآن شوية ويمل ويزهق وينصرف، ومش عارف اوجهه، واصحابه فعلوا والنادي، ماذا افعل؟ انا لا اتكلم اليوم عن تربية الابناء، وانما اقول ما مشروعنا. لذلك اشرت من قبل الى مشروع يشكل ثورة في الامة الاسلامية لو قمنا به، وهو انشاء وظيفة جديدة اسمها وظيفة المؤدب المربي المتخصص. الشاب اللي سنه 25 سنة ولا 22 ولا 18 اقل، لكن انا بتكلم عمن تخرجوا خلاص علشان ما يقاوموناش الناس اللي مصممين يخلصوا تعليم. هؤلاء لابد ان تنشأ وظيفة الماهر المتعلم، كيف يتلقى يستلم طفل سنه 6 7 8 سنين او اقل او اكثر، ويعرف يصوغ صياغة شرعية لنفسه، يربيه على الايمان والخلق، يستلمه من ابوه امه، يعرف يربيه ويرجعه لهم اخر النهار، ياخده النهاردة يوديه رحلة، يوديه جلسة، يوديه مسابقة، يوديه يعني وظيفة، وليس عملا تطوعيا اجتهاديا، لا، على اسس، يكون شاب يتعلم كيف يكون مربيا، ما هي التربية الإسلامية، وما هي التربية في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية المطلقة. يعني يتجهز الشاب ده، يتجهز. الأباء والأمهات في الصيف بيتمنوا اللي ياخد منهم ولادهم، لو مؤتمن يعني، يتمنوا واحد كده الصبح والأم لسه نايمة والأب خرج والولاد بيقعدوا لغاية العصر مش لاقيين حاجة يعملوها، يتمنى لو في حد هيفوت عليهم بسيارة يقول له يلا يا حبيبي هنروح الجنينة الفلانية ولا المتحف الفلاني ما دام مؤتمنا، ويفرح بهذا. طب بس اجهز له السندوتشات، يقول لا لا مالكيش دعوة، بس احنا هنجيب حاجاتنا ومجهزين، ومش مطلوب منك حاجة، احنا محتاجين الجسد، الجثة دي، الابن الكريم الجميل اللطيف الظريف ده هناخده منك 6 ساعات ونرجعه. يرجع الولد مبسوط وسعيد وفرحان ومتربي. انا لا اقصد تحفيظ القرآن، لا اقصد تحفيظ القرآن، ولا اقصد تعليم العلوم الشرعية، انا اقصد صناعة الوجدان، العاطفة عند الولد الصغير ده، صناعة الميل، التأثر، القضية، الحلم، الخيال، انه يحب الدين ويوغل فيه. مين يقدر يعمل كده؟ لو وجدت اليوم شابا بهذه الصورة هتلاقيهم ندرة قلة، واذا وجدوا مش بالمهارة الكافية. فلا بد ان تنشأ وظيفة الشاب، احفظ بقى معايا نمرة واحد، ينتدب نفسه لهذا، يقول بقى انا شاب باشكو، بقول انا عندي وقت ومش عارف اعمل ايه للاسلام، وتقع مشاكل في الشيشان ولا في غزة ولا في البوسنة ولا في افغانستان، والله ينتقم من اللي بيضربوا الافغان والباكستان كل يوم، ونازلين عليهم اخواننا ولحمنا ودمنا هناك، بيهدر ويراق وكأنه امر عادي بيحصل كل يوم بالمئات، سبحان الله، سبحان الله العظيم. فاقول بيسأل الشاب اعمل ايه، فاحنا بنقول له وظيفتك، انظر اللقاء، وظيفتك ان تنتدب نفسك وان تخصص نفسك لهذه المهمة. والاب والام نفسهم في اللي يقوم بهذه المهمة، تلاقت الحاجتان. ولكن او طبعا الكلام ده مطلوب فتيان وفتيات، شباب وشابات، احنا محتاجين بنات يشتغلوا في كده، طالبات ومتخرجات فاهمين يعرفوا يعملوا كده، تعرف تصوغ الطفل الصغير. النهاردة بيجي شاب يتجوز فتاة، هي بنت لطيفة وظريفة ومؤدبة ومتربية، لكن ما تعلمتش تبقى ام، ما تعلمتش، هي تعلمت تبقى ام تطبخ اكل تلبس، انما ام ترعى ما تعرفش. فاحنا محتاجين من يتعلم. طيب كل اللي انا بقوله ده كلام نظري، كيف تنشأ هذه الوظيفة؟ دي لابد، ما ينفعش، لا يصلح ان تكون هذه الوظيفة عملا تطوعيا. ليه؟ لان انا لما اشتغل تطوعي يبقى اروح لازم اشتغل بقى صيدلي ولا طبيب ولا مزارع ولا مدرس ولا محامي ولا صحفي ولا مهندس عشان اكسب لقمة عيشي واشوف بيتي. فاللي بيحصل انه بعد شوية بينصرف، الى جانب انه ليس عندي وقت للتخصص ودراسة تربية النشأ وصياغتهم. انا اروح اشتغل محاسبة هدرس محاسبة، هشتغل في الزراعة هدرس الصوبة وادرس الجو الطبيعي، يعني هدرس شغلتي، هشتغل على الكاميرا هدرس كاميرا. انما انا عايز واحد متفرغ لدراسة كيف يصوغ نفسية واتجاه الطفل والابن الصغير، كيف يحدث هذا. لذلك عبء هذا المشروع انا اللي اقصده ان مثلا في خلال 5 سنوات تنشأ الوظيفة دي، يبقى عندي مثلا على مستوى بلد من البلاد في عندي 5000 شاب شغلتهم انه المؤدب المربي للنشأ اسلاميا. لا اقصد محفظ للقرآن، في محفظين للقرآن يمكن يعلموا اخلاق سيئة، تلاقي مثلا هو جالس يقول كلمة غير طيبة، يبصق يعني مثلا في الارض، يسيء بطريق، يعني قد يوجد، فيكون هو محفظ للقرآن لكن عينه مثلا لا تغض عن الحرام. موجود هذا الكلام. نحن نريد ان ننشئ وظيفة المؤدب دي تعمل ثورة في العالم الاسلامي يتغير. وبقول لكم صراحة غياب تطور العالم الإسلامي نحو النصر والتمكين من أسبابه عدم وجود هذا الصف، هذه الطائفة، هذه الوظيفة، وظيفة الشاب الذي يعرف لما أقول له ابني متمرد، هو عنده فاهم يعني إيه متمرد وكيف يعالج التمرد. لما أقول له ابني بيكذب مع إني بحاول أخليه يبقى صادق، هو فاهم ان الكذب له اسباب نفسية هي كذا وعلاجاته هي كذا. لما اقول له ابني ده عنيد جدا، كلما اردت تصويبه زاد خطأ وزاد انحرافا، هو فاهم اللي عندي جاي منين. عندما اقول له ابني مثلا يسرق، ساعات يحصل كده، واحد صالح متجوز واحدة صالحة ويفاجئان بان الابن حقيبته المدرسية بيرجع لامم اساتيك ولامم الفصل كله في الشنطة. يا ابني ليه يا حبيبي كده؟ هو الولد مش عارف، لكن المؤدب المربي سواء ولد او بنت، شاب او فتاة، لان محتاجين للفتيات فتاة تربيهم، لا هو فاهم من اين تنشأ هذه الامراض وما علاجاتها وكيف ان التربية الاسلامية صوبت بعض الأخطاء الموجودة في العلوم التربوية العامة. فاهم ودارس ومجرب، وجرب مع 30-40 واحد قبل كده وعنده خبرات ودورات وما إلى ذلك. طب أنشئه إزاي؟ أنا قلت لكم أنه لازم هو يندب نفسه، والمسألة محتاجة موهبة، ولكن في حقيقة الأمر هذا الأمر يقوم عبئه أساسا على الأسر الغنية اللي عندهم دخل كويس. لو عايز انسى كل الناس هفتكر دول بس فقط. شوف انا بقول لكم بوضوح ازاي، الاسرة الميسورة الحال اللي تعرف تطلع 100 ولا 200 جنيه فقط، يعني شيء بسيط من دخلها الشهري، يعني مسألة والله بيجيبوا لهم بونبوني وبسكوت وشوكولاتة باكثر من هذا، وبيجيبوا لهم كروت للموبايل باكثر من هذا، وبيجيبوا لهم اتاري وبلاي ستيشن ومعرفش مين وايه الحاجات باكثر من هذا. لو ان كل اسرة دي حطت 200 زائد 200 زائد 200 وانشأوا صندوق اسمه 1000 جنيه، انا بضرب مثل طبعا يطلع بقى في البلد في السعودية يبقى اكتر من كده، في تونس اقل من كده، في السودان زي كده، في مصر نص كده، يعني انتوا ترجموا. انما الذي اقصده ان على هؤلاء جميعا انهم يجمعوا هذا المبلغ مبدئيا ويعملوا به ميزانية لهذا الشخص ليتفرغ. هاخده النهاردة رحلة، النهاردة هحكي له حدوتة، النهاردة هعمل لهم مسابقة، هعلمه كيف يكون، هخرجه من البخل ومن العناد. طب الولد ما نجحتش 100%، اصلح نفسي بعد ذلك، ارجع لمعلمي. ستنشأ هذه الطبقة في المجتمع المسلم وهنصبر على اخطائها. ولذلك اقول لك يا كل اخ صادق على مستوى العالم الاسلامي كله، اقول لك مشروعك في هذا الصيف، الشباب اللي في الاجازة، شباب الجامعة وغيرهم، انك تقعد تختار اتنين بس، اتنين فقط من الجيران، من العيلة، من السهل انك تاخده، تقول انا شغلتي لمدة شهرين هذين الطفلين، فلوسي هصرفها عليهم، هشتري لهم حلوى من مصروفي، وقتي ساعطيه لهم، المذاكرة والدراسة اللي هقعد اذاكرها هذاكر كيف اؤثر فيهم، هذاكر الحدوتة اللي هحكيها لهم وبالطريقة والانفعالات والتأثيرات اللي تؤثر فيهم، هقرأ الدراسة الانجليزية في التربية الاطفال في السن ده وعلم النفس وطريقتهما، وهقرأ الدراسة الاسلامية، هتحول الى هذا. والاسر اللي عندها فائض قليل، والله لو انشأت هذه الطبقة، على فكرة الشاب ده قد يتعفف، بل في الغالب ان كان صادقا ان يتعفف، لكن لازم تكافئوه، لانه مش المقصد اني الاقي واحد متطوع، انا عايز انشئ الوظيفة، اريد ان انشئ المتفرغين لهذا، عايز الاقي لما احب اروح النادي، الام بتروح تعمل ايه في النادي؟ تجلس على المنضدة هي وصديقتها، والولاد بيلعبوا، اللي بيركب عجلة، واللي بيلعب كورة، واللي يتخانق مع صاحبه، واللي صاحبه يشتمه، واللي يعلمه كلمة مش كويسة، واللي ينقله على الجوال صور غير طيبة. انما لو وجد هذا المربي وبقيت انا رامي ولادي معاه وبيلعب معهم في الملعب، كل كورة، كل فاول، كل جون، كل اوت، سيتعلم منه خلقا ماجدا مع كل لعبة، وهو بيضحك في النكتة هيتعلم، في اللعبة، في الحدوتة، في المسابقة، انا هبقى عملت عمل عظيم وصرفت عليه اقل من البسكوت والموبايل وغيره. لذلك يا اخواني مشروع المؤدب، وعايز اقول لكم على مشروع المؤدب، ان الملوك والامراء زمان كان، انتوا عارفين حكاية الملك فلان الفلاني والملك فلان، يرسل ابنه ليتعلم مثلا في امريكا، في انجلترا، ويرسل معه بعثة للمؤدب، منهم واحد مربي، ده المدرس، ده المؤدب. اذا الملوك لثرائهم ولانهم يريدون ابنائهم على درجة من اللياقة ومن الكذا وكذا وكذا، اعتمدوا لطبقة الاثرياء والمربين، وكان زمان مسألة المؤدب، كان زمان العائلات في مصر مثلا واظن في بلاد اخرى كثيرة لا تذهب، يعني بنات العائلات الكبيرة في مصر لم يكن يذهبن الى المدارس والجامعات، لكن كانوا يجيبوا لهم في البيت مدرسة الفرنساوي ومدرسة الاتيكيت ومدرسة البيانو ومدرسة الرياضة ليه يدوا لهم دول؟ لان علشان يعلموهم ويأدبوهم ويربوهم ويعطلهم هذا المعنى وهذا المقياس. نأخذ فاصلا قصيرا ونعود مباشرة ان شاء الله نتم هذه الفكرة اولا بإذن الله تعالى، ثم يكون عندنا وقت، ونسأل الله القبول هذا الجلال الإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا أستاذ حمد.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. يا إخوة، بدلا من أن نظل نقول نريد أو يا ليته ينشأ بيننا صلاح الدين من جديد ويرجع قطز من جديد ويرجع، لا، ننشئ صلاح الدين، نعد صلاح الدين، نجهز صلاح الدين. إذا كنا صادقين بدلا من الأمنيات والتمنيات، الأماني، الناس عايشة الأماني، يعني الحقيقة عايشين في التمني الكيس. والحديث الجميل حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واحد قاعد في، يا سلام لو يطلع لنا كده خالد بن الوليد وصلاح، طب نجهز، نعد، نجهزهم. ولذلك الذين يسألونني عن الصدقة الجارية أقول لكم: أحسن ما تنفق فيه صدقة جارية هو هذا المشروع، إنك تنشئ طبقة المربي على الكتاب والسنة. مش واحد ملتزم يعني بدأنا وعمة لا، لا بد من موهبة، لا بد من صقل من علم يعرف كيف يصوغ هذا الابن. لذلك لما قيل لواحد يعني إذا أردت أن تأكل لسنة تزرع إيه؟ قال له مزرع قمح. إذا أردت أن تأكل معرفش لمئة سنة أزرع نخل. إذا أردت أن تعيش لألف عام فازرع رجالا، ازرع الأرض رجالا ذكورا وإناثا، ازرع رجال يحملون هذه العقيدة. لذلك الصدقة الجارية الحقيقية أن تنفق على هذا المشروع، على إنشاء. أنا مش بقول إن واحد يتطوع ياخد واحدين في الصيف، لا، أنا عايز أنشئ وظيفة محددة فيها العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية. واحد بيسهر على مكتبه يدرس علم التربية الإسلامية وعلم التربية أيضا في العلوم الإنسانية، ويدرس علم النفس الطفل، ويدرس العلم الاجتماع، ويجلس إلى أصحاب التجارب. وعلى فكرة حتى المدارس الإسلامية محتاجة هذا المشروع. المدارس الإسلامية فيها من يعلم الإنجليزي والعلوم والحساب والرياضيات ولكن بيجي من بيته زي ما هو كده، إنما ويقول لك ده بيقعد مع فلان مرة في السنة ولا مرة في السيمستر ولا مرة في مش عارف، بيقولوا الألفاظ التعليمية والتعبيرات التعليمية. إنما المقصود إحنا محتاجين، عارفين دول هيبقوا بيدوروا لهم على يعني يدفعوا لهم مرتبات اكتر، هتصبح وظيفة في منتهى الاهمية. ده اهم من اللي بيقولوا نخدم الاسلام باني ابقى طبيب مسلم ومهندس مسلم ورأس مال وباني اشتغل اعمل ماجستير ودكتوراه. لا تنشغلوا يا اخواني، ليس هناك ما ينشغل الانسان به اولى من هذا العمل. انا لا ادعو الى الجهل، لا أدعو إلى ترك الطب، لا أدعو إلى ترك الهندسة، لا، إنما أدعو من يريد أن يكون صادقا أن يعمل في الوظيفة التي بالفعل هي تصب في عمق العمل الإسلامي مباشرة والإنتاج الإسلامي وصنع واقع جديد. لذلك أقول إن الأسر الغنية هي اللي هتبدأ هذا المشروع، وهتبدأ وستأخذ مقابله. أنا لا أدعوهم إلى أن يتصدقوا، لا، أنا بقول له اصرف على ابنك، تعالوا خمس بيوت ثرية ويروحوا عاملين ميزانية ويجيبوا واحد يقولوا له ولادنا الخمس ولاد دول كل واحدة تاخد، فسحهم بقى والعب معاهم واعمل وسوي وانشئ هذه الوظيفة. هتمشي المسألة وتلاقي المدارس تطلب منهم وهيبتدي يبان. كان في زمان في المدارس وظيفة الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي الاجتماعي مع الأسف ظلت تضعف. ولذلك أسألوا ما هي الموهبة الرئيسية اللي ينتقى على أساسها هذا الشخص الذي سيقوم بمهمة المؤدب المربي؟
الحياة له شروط يعني مهمة. أولا الصفاء النفسي، التوازن النفسي، السماحة الحلوة. ثانيا أن يكون صاحب مثلا خلق، وأن يكون صاحب همة مش كسول، وصاحب ضبط وربط، وأن يكون عابدا لله بهذا، وأن يكون صافيا، لأنه لن يعامل، مش هيتغاظ من الولد، ما ينفعش المربي والمؤدب حتى الأب والأم، أول ما الأم تتغاظ من ابنها خلاص دي مش بتربي، دي بتضربه عشان متغاظة منه. أول ما الأب يستيقظ من النوم مثلا لأن الولاد عملوا دوشة فمتغاظ، كان الله في عونه، بس دي مش تربية، هذا انتقام. إنما وجايز واحد يقول أه انتقام بس مشروع متغاظ منهم هو، أنا لا أقول بهذا، لكن دي مش تربية. التربية أن تكون ممتلكا لنفسك، وأن تصدر منك، أن يصدر منك العمل التربوي بناء على منهج وفهم وفكر وتصور، هي دي التربية. هذا لا يحسنه، وحتى لو وجد أصحاب موهبة فيه ليس عندهم العلم ليعرفوه. لذلك أقول إنشاء هذه الوظيفة، لكن إلى أن تنشأ أطلب من الإخوة الكرام فعلا كل شاب أو فتاة في هذا الصيف أنه ينتدب نفسه لهذه المهمة لوجه الله بدون مقابل، بدون ولا مليم. أنا بتكلم الآن عن المتطوعين لحد ما ربنا يهديهم الناس اللي مستعدين يعملوا كده، ويختار اتنين ويقول أنا هعيش لهم في الصيف ده، هلعبهم ورحلات وحواديت ومسابقات وفسح وفرحة، وهحببهم في المسجد وفي أهل الإيمان، وهذاكر اللي هقوله لهم، وأسلم ديني بعد شهرين اتنين بيحبوا ربنا وبيحبوا المسجد وبيحبوا الدين وبيحبوني في الله. هذا عملي لوجه الله. قد يلقى الله بهما على الميزان يوم القيامة، يثقلان بميزان حسناته أضعاف أضعاف ما حققه هو. لذلك قلت اللي عايز صدقة جارية بدل ما أقول له اشتري قلة، اشتري زير، اشتري مكنة مية، واشتري مصحف، واشتري، وبدل ما أقول له اشتري مصحف، ها أقصد أهو، بدل ما أقول له اشتري مصحف، ولا أقول له أنشئ وظيفة المربي، ليكون كل واحد معاه 3-4 بيربيهم، وليتفرغ وما يشتغلش بقى محاسب ولا سكرتير ولا في التسويق ولا في المبيعات، ولا كفاية دنيا، كفاية فلوس، كفاية يشتغل في ولادنا لينشئ ثروة بشرية حقيقية. هذا هو ما يجب فعلا أن يعني أن نعمل له أيها الإخوة. أيها الإخوة الكرام، وقبل أن أغادر هذا المعنى، هذه الكلمة، يعني أرجوكم أن تعرفوا، أن تحفظوا هذه الكلمة، وقد قلتها مرارا، اعملوا معروف، افتحوا بيوتكم، ما تخليش البيوت مقفلة كده، لأن الناس يقول لك طب وهنتقابلوا فين، المسجد كده، افتح بيتك، خلي بيتك، اقعد، اعمل. الناس زمان كانوا بيحطوا مصطبة قدام البيت علشان يقعدوا عليه، كانت قط المسافرين ولا قط الجلوس ولا قط الصالون. افتحوا البيوت، خلوا الهوى النقي يدخل فيها، وخلوا المربين اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. مش ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك في القرآن؟ اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، خلوا البيوت تنور. ده سيدنا سعيد بن زيد قعد زوجته فاطمة بنت الخطاب مع خباب ابن الأرد بيعلمها، ويعلم سعيد بن زيد القرآن في 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 أول سنة من سنوات السلف الصالح، طبعا في سنة 6 من البعثة، لكن عايز أقول من البدايات حلقة بهذه الصورة. خلوا البيوت تشتغل، خلوا الولاد يلعبوا، إنما تقول لي دي فازة وده ورد ودي طقطوقة ودي بنورة ودي وبس يا ولد، وما تلعبش، ومكتفين العيال وجالهم أزمات نفسية وكل شيء، وفي الآخر تقول له طب تعالى افتح لك الكرتون وتقعد تموت فيه، ولما يموت تجيلي بالورق اللي بيجيبه لي الإخوة هنا بعد مثلا، تقول لي ابني بقى سنه 16 سنة وفلت، ما انت اللي سايبه. فافتحوا بيوتكم وأنفقوا أموالكم بسيط، وأنشئوا هذه الوظيفة، واعمروا بها
نوروا بها بيوت المسلمين. مشروعنا هذا الصيف هو مشروع المؤدب المربي أيها الإخوة، وإن شاء الله أنا فقط الأسبوع القادم، فقط لأني كنت وعدتكم أني أتكلم في موضوع مهم وقلت لكم عليه، هخصص له هذا الأسبوع، ثم سأخصص 3 أشهر كاملة للكلام عن مشكلات الشباب والشابات في الصيف اللي بتأتيني بيهم أسئلة، ولو اعتبرتموهم أجازة من القضايا العامة، لأنه في ناس يعني بيقولوا لا أنا هعتبر نفسي كأني واخد أجازة وسأتفرغ لأسئلة الناس حول البنت اللي وصديقتها والولد اللي بيتأخر برا واللي والمخدرات اللي انتشرت والتدخين اللي شاع والأفلام اللي بتضبط عندهم والإنترنت ماله يعني هذا، وبسألة الحب والصداقات اللي موجودة في المجتمع وبنات النوادي وشبان الجامعة. نعم، لأنه ما عندي من أسئلة أعتبره أنا بقول لكم السلام عليكم أنا هاخد أجازة 3 أشهر مش هتكلم في غير فيها، اعتبروها أجازة، اعتبروها ليست موضوعاتي. إنما ليس من العدل أن نترك المجتمع المسلم لينهار أمامنا ونفضل نتكلم في قضايا بعيدة ونترك ما بين أيدينا من عمل، واعتبروا هذا هو الوقت أيها الإخوة. أيها الإخوة، الوقت طبعا يعتبر قد ضاق ولم يعد إلا دقيقتين على أكثر تقدير. أرجو أن أعلق فيها سريعا. أولا أشكر جزا الله خيرا الإخوة الذين رمزوا لأنفسهم باسم أحمد المغترب، مجموعة شباب وجدوا ان انا يعني ما عنديش موقع انترنت ولا راضي يطلع كذا ولا كذا، فاوقفوا انفسهم وعملوا موقع الحقيقة، بعثوه لي اسمه ناس nas2009.webs.com، قالوا ان ده عليه جميل، واظن اخونا الكريم لو سمحت لو امكن برضو تنزله علشان الناس اللي عايز ينقله سريعا قبل الميعاد ما ينتهي. فده ان شاء الله الى جانب موقع الملتقى، الى جانب لان في ناس كتير، جانب موقع الطريق الى الله دي عليها كل الحلقات ناس 2009.webs.com دي ممكن ان شاء الله الى جانب الاخوة الكرام جزاهم الله خيرا المتخرجين في او يعني الفريق الترجمة اللي عملوا تعاهدوا معا واتفقوا على مسألة الدفع دي، تعتبر 4 أو 5 مجموعة جزاهم الله خيرا. وعلى كل حال يبقى انتوا اصبح عندكم ناس تتصدق علينا بمواقع، وان شاء الله ايضا في فكرة باذن الله تعالى بعد شهر رمضان ان احنا ان شاء الله نعمل موقع بحيث يكون التواصل، لكن يعني ريثما يحدث ذلك هناك الملتقى وبرضو اسلام تقول ويوتيوب وقناة الرسالة موقع، يعني في أشياء كثيرة بهذه الصورة. أيها الإخوة، كذلك أشكر شكرا جزيلا الإخوة الكرام الذين يخبرونني بالرؤى المنامية، ولقد تأثرت كثيرا يعني ودائما الحقيقة، والحقيقة أنا بتأتيني رسائل والله يعني لا يليق بي أني تأتيني رسالة وأمر عليها من مما فيها، يعني يجب أن أتوقف عند كل رسالة وأن أذهب لصاحبها وأن أقبل رأسه وأن أشكره وأن، ولكن يعني 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 ما دمت لا أستطيع هذا لابد أن تعلموا أن الأمر يقع مني كل موقع، لولا أن الوقت المحدود لا أستطيع أن أخصصه لذلك إنما يؤثر في ذلك تماما، فجزاكم الله خيرا. وصدقوني ما من كلمة من هذه الكلمات إلا ويعني أقف عند معناها كثيرا، يعني لأنها المعاني نفسها يعني تبلغ من قلبي مبلغا كبيرا، جزاكم الله خيرا يا رب العالمين. أيها الإخوة، أيضا أختم فقط بأنه الأخت الكريمة الأستاذة داليا التي تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سنة 96 ثم توجهت لدراسة علم التربية ثم شعرت بأهمية القرآن وشرعت في حفظه ثم غلب على عقلها الانبهار بمعاني الآيات وهي تحفظها فأصبحت تتدبر الآيات، ثم كتبت بحثا وأرسلت إلي البحث، والحقيقة أنه أدهشني ما شاء الله درجة الرشاقة في إدراك المعاني والانتقال من معنى لمعنى، وذهنها متوقد جدا وقادرة على أنها تصل الى الدلالة. وقد قرأت البحث والحياة بس مش عارف ارجعه لها ازاي فخليه لي بقى وخلاص. انما انا سانصحها نصيحة لانها طلبت وصية، سانصحها نصيحة مزدوجة يعني ثنائية، انها ما شاء الله متوقدة الذهن، متوثبة الذهن. فيعني الحقيقة الذي انصحها به هو مداومة هذا التدبر والتفكر، وانها ترعى هذه الحيوية. ومع ذلك رقم اثنين ان هي تتعرف دراسيا على الضوابط العلمية، الضوابط الشرعية في العلم الشرعي، لان التوقد الذهن وتوثبه وانطلاقه احيانا اذا لم مش احيانا دائما اذا لم تحكمه معرفة ضوابط العلم الشرعي وكيفية التفكير، احيانا هذا العقل، وديكوا شايفين الناس بيحصل لهم ايه، بيطلعوا بحاجات. فاريد لها ان تظل على هذه العاطفة المتوهجة وهذا الذهن المتوقد وهذا الفكر المتوثب، لكن ان تعرف الاصول العلمية حتى تسير عليها. والله المستعان يا رب العالمين. ايها الاخوة شكر الله لكم، ونعود الى اللقاء في يوم الاثنين القادم ان شاء الله عقب صلاة المغرب. جمعنا الله على الخير والهدى برحمته وهو ارحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.